إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن منطلق هذه الآية، كنا قد تكلمنا من قبل في تفسير وشرح بعض آيات الكتاب العزيز، لا سيما من المفصل، أي من أوائل هذا القرآن ومن أوائل هذا الكتاب العزيز الذي يحفظه أغلبنا، وربما كما تقدم معنا نغفل عن كثير من معانيه. لذلك تكلمنا من ذي قبل عن سورة الطارق وسورة البلد وسورة العاديات، وتكلمنا في هذه الخطب عن المعاني التي ينبغي أن نتدبرها حينما نقرأ القرآن وحينما نحفظ هذه الآيات. فكلنا أو أغلبنا يحفظ، ولكن ربما نغفل عن بعض المعاني التي ينبغي ألا تنفك عن ذهنك حينما تقرأ هذه الآيات، أو ترددها في صلاة، أو تدعو بها في أي وقت من الأوقات. لذلك حينما بدأنا في مثل هذه الشروحات، علمنا وتعلمنا أن هناك بعض الأمور ربما لا نفهم معناها، وهناك بعض الأمور نفهمها فهما مضبوطا أو على عكس معناها. على سبيل المثال، حينما تكلمنا عن سورة العاديات، علمنا وتعلمنا أن كثيرا منا كنا نظن أن قول الله عز وجل وإن الإنسان لحب الخير لشديد، كنا نظن أنه الخير المراد به ضد الشر، ولكننا تعلمنا أنه المقصود من هذه الآية في الخير أي المال، أن الإنسان لحب المال لشديد. لذلك حينما نتكلم عن هذه الآيات نتكلم عنها حتى نتعلم معانيها ونتدبرها حينما نتلوها في صلاة أو في دعاء لله عز وجل. وفي هذا اللقاء نتناول أيضا سورة من المفصل، وهذه السورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحدها أنه لقد أنزل علي آيات لم يرى مثلهن. والحديث عند الدارمين، قال صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي آيات لم يرى مثلهن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات جبر كل صلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات قبل نومه ويجمع كفيه ويقرأ هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينفث نفسا خفيفا وينفث بها جسد الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات هي سورة الخلق وسورة الناس. وسورة الخلق هي التي سنتكلم عنها في هذا اليوم، لأنه سيضيق بنا المقام أن نتكلم عن السورتين، وإذا وجدنا لقاء آخر ربما نتكلم عن سورة الناس. أما سورة الفلق فكما قلت لكم هذه السورة يحفظها جميع المسلمين، ولكن هل نتدبر حينما نقرأها معاني ربما غفلنا عنها كثيرا؟ وهل علمنا ما في هذه الآيات الصفات والموجزة، ما فيها من معاني الكلمات، وما مقصود الآيات التي نزلت، وماذا نستشعر حينما نقرأها، ولا أهمية هذه السورة؟ هذه السورة قال فيها العلماء هي وأختها،
هي سلاح للمؤمن لا ينبغي أن ينفك عنه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث نفسا خفيفا، والنفث هو النفث مع ريق خفيف في كفيه صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل بهما ما شاء أو ما استطاع من جسده وما وصلت يداه إلى جسده. لذلك حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها هي التي تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تأخذ يديه ثم تقرأ فيهما وتمسح بيديه الشريفتين جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أهمية هذا السلاح وما ينبغي أن تتسلح به وتفهم معاني هذه الكلمة. قل أعوذ برب الفلق، هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وسورة الناس علاجا للنبي صلى الله عليه وسلم من سحر سحره إياه لبيد بن الأعمى. وهذه السورة حينما نتذكر بعض ما فيها ينبغي أن تعلم أنك هناك أمور وتساؤلات كثيرة ينبغي أن تطرح حينما نتكلم عن هذه السورة. من هذه التساؤلات مثلا، ما هو معنى الخلق؟ وما هو الغاصب إذا وقف؟ وما هو المراد من النفاثات؟ وما هو المراد من الحاسد؟ وما الفرق بين الحاسد إذا حسد وإذا لم يحسد؟ وهل يحسد المؤمن؟ هل يقع من المؤمن حسد؟ هذا ما ينبغي أن نتعلمه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. لذلك نقول أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر سحرا من لبيد الأعظم اليهودي وبناته، وكان هذا السحر وضع للنبي صلى الله عليه وسلم في هجر ذروان أو ذي أروان. والحديث في البخاري وفي الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان ثم جلس عند قدميه وقالوا ما به، فسأل أحدهم الآخر فقال ما به، قال مقصور أي مسحور فعل له السحر. فقال وما صبر؟ قال سحره لبيد بن الأعقم في مشط ومحاطة في بئر ذروان. ثم قام بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته بالمعوذتين. وكان صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ذي قبل من أعين الإنس ومن أعين الجن، فلما نزلت المعوذتين ترك ما سواهما ولم يترك المعوذتين أبدا حتى مات صلى الله عليه وسلم. ونرى سؤال حينما يأتي على أذهاننا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له السحر، فإن هناك من الناس من يشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينخر في هذه الرسالة وفي هذه النبوة بهذا الحديث الثالث عندنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وبالتالي ربما وقع منه وبلغ شيئا لم يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى. والرد على ذلك أن العلماء قد بينوا أن السحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ رسالة في شيء ولم ينفذ البلاغ في شيء، بل كان مجرد هذا السحر مجرد توهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا وهو لم يفعله، فكأنه فعل هذا الأمر في بيته مثلا، أخذ شيئا من مكان إلى مكان يتوهم أنه نقله ولم ينقله، يتوهم أنه أتى أهله وهو لم يأتهم ولم يجامعهم. لذلك ما شعر بهذا السحر إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعدى هذا السحر هذا الأمر ولا قدره، ولم يبلغ إلى رسالة شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى حافظ الذكر وحفظ الرسالة وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. ربما يقول القائل إذن فما الحكمة من وقوع هذا الأمر؟ ما الحكمة من وقوع هذا الأمر فيحدث تشكيك ويحدث لبقا في هذا الكلام؟ نقول أنه له حكم كثيرة، منها هو إثبات والإمعان في إثبات وجود السحر، لأنه حينما يشكك أحدا في وقوع السحر من عدمه حينما نبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد وقع له بعض السحر ونوع من السحر، فهنا يزول الشك ويثبت بإمعان وقوع السحر في هذه الأمة وفي هذه الوجود. أيضا من هذه الحكمة أنه بيان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر ثم بعد ذلك أيضا من الحكم البالغة في هذا الأمر هو أن يكون لنا في هذا الأمر هدي، أن يكون لنا فيه هدي لا ينسى ولا يكره. فحينما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالمعوذتين فلم تترك المعوذتين وأنهما كانت شفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركهما حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الحكم من وجود مثل هذه الحوادث التي تكون فتنة للكافر واختبار وابتلاء للمؤمن ويصدق بها ويؤمن بها لأنها ثبتت في صحيح البخاري وفي غيره رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حينما نبدأ في الكلام عن هذه السورة يقول ربنا عز وجل قل أعوذ برب الخلق، قل أعوذ برب الخلق هكذا نزلت. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برب الفلق أم قل أعوذ برب الفلق، فقال صلى الله عليه وسلم قيل لي قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق، فلا داعي للتوقع ولا داعي للسؤال ولا داعي للتأليف في هذا الأمر، فأنت تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الآية، قل أعوذ أن أبتدئ وأحتمي وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق. اختلف أهل العلم في الفلق، فمنهم من قال أنه الصبح أي أعوذ برب الصبح والإصباح بقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فالق الإصباح، وإلى هذا القول ذهب البخاري وغيره. ثم بعد ذلك قال آخرون منهم ابن القيم وقال اعلم أن الخلق كله فلق، اعلم أن الخلق كله خلق أي أعوذ برب الخلق، وعلى هذا المعنى وهو الأعم ذهب ابن القيم وغيره. والحقيقة أن المعنيين مرادان، حينما تتدبر هذه الآيات وتقرأ هذه الآيات وتستشعرها تجد أحيانا نفسك حينما تريد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فربما تلجأ إليه بالمعنى الأعم وهو رب الخلق، حينما يعرض إليك أمورا كثيرة من خلق كثير كالنفاثات في العقد، أو تشعر أن أحدا أراد أن يحسدك وظهر منه الحسد وظهرت منه العين فأنت تتعوذ برب الخلق أي برب الخلق كله، أو حينما يكون لك شأن في ليل وتعلم أن في هذا المساء سيكون هناك شر أو ربما سيقع شر متوقع فأنت حينئذ تسأل رب الإصباح أن يخرج الصباح عليك بخير وأن يمشي أو يترك هذا الليل يمر بسلام وأن يخرج عليك رب الصباح بصباح فيه خير وفيه سلام. فالمعنيان مرادان والمعنيان صحيحان، المعنى الأعم أنه قل أعوذ برب الخلق أي برب الخلق كلهم وأعوذ برب الخلق أي برب الإصباح. ولذلك قال ابن القيم ان الله عز وجل بدر الخلق في خلقه جميعا فقال خالق الحب والنوى، فهو الذي يخلق الحب والنوى، كذلك يخلق الانسان من رحم امه، وانت كذلك حينما تريد ان تستعيذ من شر فلان او من شر حاسد اذا حسد فانت تلجا الى ربه الذي خلقه من رحم امه أن يعيذك من شره ومن شر حسده ومن شر هؤلاء النفاثات في العقد مثلا. فهذا المعنى يدلك ويشعر بتفاؤل وبانشراح صدر وبشيء جديد يخرج من شيء فات او مغلق فينخلق عن شيء فيه امل وينخلق عن شيء فيه خير، فينخلق الصباح بعد الليل، ينخلق الرحم بمولود جديد يستهل في هذه الحياه وياتي اليها يعبد الله سبحانه وتعالى، خالق الحب والنوى فيخرج زرعا جديدا، وما الى ذلك من المعاني التي ربما تستشعرها حينما تستعيذ برب الخلق. قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق. قال اهل العلم ان هذا عموم ولكنه مقصود، اي انك تستعيذ بالله عز وجل برب الخلق من شر كل ما خلق، أي بعموم ما خلق ولكن ليس كل ما خلق، ولكن المقصود بهذا العموم هو عموم الخلق الذي فيه شر، لأنه من المعلوم أن الله عز وجل قد خلق خلقا كثيرا ليس فيه شر كالملائكة والرسل والجنة، فليس منهم شر وليس فيهم شر، لذلك قل أعوذ برب الخلق من شر كل خلق يكون فيه شر، أو كل ذي شر فيه شر. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يستعيذ كان يقول: وأعوذ بك من شر كل ذي شر، وأعوذ بك من شر كل ذي شر. ولذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجذب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: وليس الشر إليه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس لا ينسب إليه الشر، ولا ينسب إلى بعض مخلوقاته كالملائكة والرسل والأنبياء والجنة أيضا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع. ما هو الغاسق؟ الغاسق اختلف له العلم أيضا في هذا المعنى، وكلاهما أيضا مراد وكلاهما صحيح. فمنهم من قال أن الغاسق هو الليل، أي ومن شر الليل إذا وقف، أي إذا دخل. وهذا وعلى هذا المعنى يستعيذ الإنسان من كل ما يأتي في الليل من شر، لأن الشر ربما يكثر كثيرا في الليل أكثر من النهار، وتجد الشرور والآثام تحدث بالليل أكثر من النهار، لأن النهار جعله الله سبحانه وتعالى معاشا للناس يستبدلون فيه ويأخذون فيه أعمالهم ويجعلون فيه إلى أرغابهم، ثم بعد ذلك إذا أتى الليل وغشى الليل فإنه يأتي ومعه ربما يأتي معه بعض الشرور وبعض الآثام التي تكون لا تكون إلا في الليل، فتجد الجرائم تحدث بالليل، تجد العاهرات والبغايا والزنا يكون في الليل، تجد تجارة المخدرات وغيرها تكون في الليل، تجد أمورا كثيرة في الليل، وأيضا الشياطين تنتشر في الليل كما سيأتينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الثاني وهو غاسق إذا وقف، أي القمر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه كان مع عائشة رضي الله عنها ثم أراها القمر فقال لها: استعيذي من شر ذلك فإنه هو الغاسق إذا وقف. وهذا ليس في انتباه مع المعنى الأول، لأن القمر في الحقيقة هو آية على الليل، لقوله عز وجل: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فآية الليل هي المراد بها القمر، فهو علم على الليل فلا يختلف المعنى، فيكون هناك المعنى واحد، الغاسق هو الليل بصورة عامة، أو هو القمر الذي هو علامة على الليل، فيكون المعنى واحد بإذن الله تعالى. أما الليل الذي يأتي فيه هذه الشروط فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله فإن الشياطين تنتشر. إذا جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله فإن الشياطين تنتشر. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إذا غابت الشمس فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب صحنة العشاء فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. هذين الحديثين ربما يغفل عنهما كثير من المسلمين، حينما يأتي وقت المساء ودخول وقت المغرب والذي هو يكون قبل الغروب مباشرة وبعده بقليل، لابد وأن تكشف صبيانك. والكشف من اللمس حينما نقول كشف الثياب أي تشمير، أي تكشف الصبيان وتلمهم في بيتك، وكذلك المواشي كما يحدث في القرى عندنا في الأرياف وفي غيره، حينما يحدث أن يأتي الفتاح بمواشيه ويرجع بعد العصر وقبل غروب الشمس. هذه من الهدي وهذا من السنن التي هدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء إليها، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، والله سبحانه وتعالى يبث من خلقه ما يشاء، فحماية لهذه الزلال وحماية لهذه الصبيان ينبغي أن تكشف الصبيان في وقت الغروب وفي وقت المساء، وتجمعهم على الأذكار، أذكار المساء التي فيها المعوذات وفيها قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، والاستعاذة من جميع الخلق ومن غير ذلك ومن الشرور والآثام. لذلك هذا هدي ينبغي أن نلتزم به ونحافظ على أولادنا ألا ينتشروا في مثل هذا التوقيت، بل نتركهم حتى يذهب هذا الوقت وهو غروب الشمس ودخول الليل، وبعده بعد أن يذهب هذا الوقت لا إشكال في أن يخرج بعد ذلك الأولاد أو يخرج الرجل إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء، بل هو واجب على الرجل ويعلم ابنه واولاده ان ياتوا معه الى المسجد لصلاه المغرب والعشاء. لذلك يتبين لنا انه حينما نستعين بالله سبحانه وتعالى من شر الغائط اذا وقف ينبغي ان نتدبر مثل هذه المعاني ومثل هذه الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغائط اذا وقف ومن شر النفاثات في الركب. قال اهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره في شرح هذه الايه أن المراد بالنفاثات في الركب هن بنات لبيد بن الأعمر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن ينفخن وينفثن في العقد وفي الأحبال التي كانوا يفعلونها لسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعوها في مشط ومشاطة، ثم وضعوها في أرواح لسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم أن المراد بالنفاثات هن النساء اللواتي يفعلن السحر، لأنه يغلب استخدام السحر واللجوء إليه من النساء، لأنهن ناقصات عقل ودين ونقصان عقلهم يجعلهم يذهبون إلى ما يرونه من حيث المادة ومن حيث الواقع أنه يأتي بنتيجة وأنها نتيجة ملموسة، فحينما تضيع منها سلسلة ذهبية أو شيء قيم فتذهب إلى عراف أو دجال وتؤمن به وتصدق به فيخبرها عن مكان هذه السلسلة وتصدقه ويكون حقا، فإنها بذلك تقع في الفتنة وتقع في هذا الشرك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا يؤمن بما يقول فقد كفر بالعنف على محمد. وفي هذا التفصيل سيأتينا إن شاء الله. لذلك هذه النفاثات قيل أنها النساء اللواتي يكثرن فعل هذا السحر، كذلك النساء يفعلن السحر ويلجأن إلى السحر، كثير منهم أو منهن يفعلن هذا الأمر في حماية أزواجهن مثلا من الوقوع في الزواج الأخرى، أو في تحبيب الرجل لامرأته وهو ما يسمى بالسولة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسولة بشرك، والسولة هي فعل السحر من المرأة لزوجها حتى تحببه فيها حتى يقع حبه في قلبه ويكون مسهولا كما نقول بالعامية هذا رجل مسهول، وهي ليست كلمة عامية بل هي آلهة أصل وهو السولة، ويكون رجل مسهول بامرأته ومسهول بفعل امرأته له حتى يقع في حبه. لذلك قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. وقال بعض اهل العلم ايضا ان الامر اعم من ذلك، وان المقصود بالنفاثات هي الارواح والانفس الخبيثه التي توقع السحر وتلجا الى السحر سواء كانت رجالا او نساء، فانفست النفاثات والمراد بها الارواح والنفوس الخبيثة من رجال أو نساء ينفثون في العقد حتى يوقعون هذا الشح وهذا الشر الخطير الذي أوقع هذه الأمة الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك لابد أن نعلم ونتعلم أن الكاهن والعراف والساحر باختصار شديد إنما يقع منهم هذا الأمر حينما يلجؤون إلى الجن ويستعينون بالجن، ولا يستعين بالجن ولا يستسلم الجن لأحد والشياطين لساحر إلا إذا كفر هذا الكافر، فلا بد أن نطلب منه أشياء يفعلها هذا الرجل أو هذه المرأة حتى يكفر أو تكفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ومن هذه الأمور كثير، كأن يطلب الجن من الإنسان أن يستنجي بورق المصحف والعياذ بالله، أو يبول عليه، أو يفعل أي شيء يدل على كفره ويقع منه الكفر البواح، فبعد ذلك يعينه ويساعده ويلقي إليه بعد ذلك هذه المساعدات. كيف تقع هذه المساعدات؟ وكيف يقع عند العراف أو الكاهن بعض الصدق، بعض الصدق الذي ليس في كلامه كله الصدق بل بعضه يقع، فلذلك ربما يصدقه الله كما ذكرت لكم مثالا انه ربما تضيع سلسله ذهبيه فترجع امراه الى عراف فيرشدها على المكان فتكون هذه السلسله بالفعل في هذا المكان فتؤمن بهذا الرجل وتقول هذا السر بارع، واذا ضاع منها شيء تذهب اليه مره اخرى وتنصح اخواتها بالذهاب الى هذا الرجل وما الى ذلك من الامور التي فيها فتنه عظيمه والعياذ بالله. هذا الرجل انما ياتيه الخبر من السماء عن طريق هذا الدين، ليس ذلك ثبت في الصحيح وفي غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صراط السمع ان الله عز وجل حينما يقضي الامر في السماء تكون الملائكه تخطب الملائكه اجنحتها طبعانا لقول الله عز وجل ولامر الله سبحانه وتعالى الذي ينزل من السماء في كل يوم، وتكون خاشعة لله عز وجل تسمع أمر الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ينتهي الله عز وجل من ذلك يسأل أحدهم الملائكة، ملك يسأل الملائكة ماذا قال ربكم؟ فيردون ويقول الحق وهو العلي الكبير. وفي هذا الوقت يكون هناك ملائكة يقول سفيان رضي الله عنه أنهم يكونون فوق بعض، يكونون الجن بعضهم فوق بعض، وشرح ذلك بيديه هكذا، وانهم يكونون فوق بعضهم الى السماء حتى يسترقون السماء، يحاولون ان يسمعوا شيئا مما امر الله عز وجل به وقدره في هذا اليوم وفي هذه الليله، فيحفظون هذا الامر ويسمعون ما يستطيعون ان يسمعونه، ثم ينزلونه بعد ذلك احدهم من الاخر الى الاخر الى الاخر وهكذا، ويكون هناك شهاب ثاقب قد تكلمنا عنه في سورة الطارق لو تذكرون، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، قلنا أنه من معاني النجم الثاقب هو هذا الشهاب الذي يأتي من السماء إلى الملك إلى الجن حتى يحرقه قبل أن ينزل بأمر الله عز وجل إلى الأرض، فإن لحقه لحقه وإن لم يلحقه لم يلحقه، هذا هو قدر الله عز وجل الكوني الذي قدره، وهذا هو أمر كائن لا محال. فيخرج هذا الكلام من الجن إلى الذي يليه إلى الذي يليه حتى ينزل إلى الجاري أو العراف أو الساحر. فيأتي هذه الكلمة التي هي صدق التي هي صدق، ويقول صلى الله عليه وسلم فيكذب 100 فرد على هذه الكلمة فيصدقهم الناس. هذا باختصار ما يحدث من الكاهن أو العراف، لذلك مهما يقع من الكاهن أو العراف شيئا فيه صدق لا ينبغي أن تصدقه ولا ينبغي أن تلجأ إليه، بل لابد أن نستعيد من شرهم ومن شرور أعمالهم ومن نفسهم ونفسهم، لأنهم شر مستطير، وحكمهم في دين الله عز وجل القتل، حكمهم في دين الله عز وجل القتل، لابد أن يقتل الساحر أو الكاهن أو العراف. وكذلك أيضا من أتى إلى الكاهن أو العراف أو الساحر فله حكم أو أحكام بحسب التساوي في تصديقه. فصلى الله عليه وسلم حينما تجد في حديثه كما تقدم من اتى كاهنا او عرافا او ساحرا يؤمن لما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وفي حديث اخر من اتى عرافا وساله لم تقبل له صلاه 40 يوما او 40 ليله. لان الناس يتفاوتون في هذا الامر، فربما يذهب رجل الى الساحر او الى الكاهن والعراف وهو يعلم انه كاهن وعراف ولا يؤمن به ويعلم انه كافر، وربما ياتيه من ذلك انه فضول في السؤال او اختبار او ما الى ذلك، او رجل ليس وراءه شيء ولا عمل فيتسلى او يفعل اي امر، فهذا ايضا في خطر عظيم، لانه ربما يوقعه ذلك في الشرك ويفتح على نفسه باب من ابواب الفتنه، ربما اذا فتحه لا يستطيع ان يخرج منه ذلك، فان تفتحه تلده، فإذا ولد هذا الباب من أبواب السكن ربما لا يكون منه سالما، وأقل ما فيه أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما و40 ليلة، وهذا مما ابتلي به الأمة في هذه الأوقات، وأكثر من ذلك ويكثر على الناس أنه أصبح في الفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت هناك قنوات فضائية مخصوصة لهذا الأمر يسأل فيها الناس ويتصلون فيها وينخدعون بأصحابها الجهال الذين لا يركعون لله ركعة ويتمسحون بآيات الله عز وجل ويدجلون على الناس ببعض الآيات حتى يظن السامع ويظن السائل أن هؤلاء لهم أصل في الإسلام أو أصل في الشرع، فيقول له الجهل بزيت حبة البركة واقرأ الآية رقم كذا والآية رقم كذا عليك بماء الزمزم، فإذا كان على الرجل هذا الأمر أو المرأة علم ولبس عليه أنه في الأمر الإسلام وفي الأمر شرع، وكأنه شرع، وفي الحقيقة هم دجالون يخلصون على الناس الحق والباطل حتى يستفيدون منهم بهذه الاتصالات وبهذه الأموال الطائلة التي تأتي من هذه الاتصالات، وربما أيضا وصل الأمر إلى مقابلات يقعون فيها بعد ذلك في الزنا مع الولادة مع الذي يسألنا هؤلاء العراقيين، وربما بعد ذلك أخذوا الهدايا والأموال الطائلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على المسلم أن يكون متعلما بدينه عارفا بأمر دينه ولا يشكك في هذا الأمر، فلا تقول إنه قال أن السلسلة موجودة في المكان الفلاني، أن الولد التائه أو الضائع موجود في المنطقة الفلانية، فلا تنخدع بهذا الأمر ولا تفتح باب هذه الفتنة. وحينما تقرأ هذه السورة وهذه الآيات في ليل أو نهار في أوقات الصباح والمساء وقبل أن تنام، لابد أن تستشعر مثل هذه الأمور فتثبت على دينك وتتفكر هذا الأمر كل يوم، وتعلم أن هؤلاء يأتفهم الرقد لا خير فيهم ولا يأتي من وراء ساحر خير قط، كما قال السلف قال لا يأتي من الساحر خير قط. وهذا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الثناء والمجد حق على الله، وكلنا نعبد الله ما لنا نعلم أعطيت ولا نعطي لما نعبد ولا ينفع الجد منك الجد. وقبل أن ننتقل إلى الحكم فلا بد أن تنظر وتتدبر إلى العلاقة بين قوله سبحانه وتعالى ومشار الأسرائيل في العقد، وكيف كان العلاج في السنة النبوية أيضا بالنفس قبل النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع لنا أن تمسك بيديك حينما تجمع الكفين بالليل قبل أن تنام وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسك نفسا خفيفا هكذا، والنفس هو نفس يصاحبه ريق خفيف، يصاحبه ريق خفيف، هذا الريق الذي يخرج بعد ذلك يمسح رجل يديه ويمسح بهما وجهه وجسده وما استطاع ان يصل اليه بيديه. هذا هو اهل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نظرت الى هذا الامر فاعلم ان العلاج كان من بحكمه وبنفس المنطلق الذي يكون فيه النفس في العقد. فقال المؤمن ان المسافات العقد حينما ينفثنا او ينفث الساحر في العقد بريقه في هذه العقد فانه ينتبه الريق بالنفس الخبيثه التي بداخله والروح الشريره التي بداخله، ويخرج هذا الريق منتبها بهذا الخبث فيكون له اثرا في هذا الساحر. هذا الأثر كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا كان من العلاج هذا الأمر أن يكون بالنفس، أن يمتزج الريق ببركة كلام الله سبحانه وتعالى وبهذه الآيات وبهذه المعوذات بعد أن أقرأها، وهذا اللسان حينما قرأ هذه الآيات وكان هذا الريق موجود ثم تنفث نفسا خفيفا فيمتزج هذا الريق ببركة كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكون صحة حكيمة لجسدك من السحرة ومن الحسد ومن البين ومن كل شر ومن كل شر من شر الله سبحانه وتعالى خلقه وغيره. فلذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه حتى في فراش نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قوله عز وجل ومن شر حاسد إذا الحسد هو هم وغم يصيب الحاسد بسبب نعمة لمستحق لها، لعبد استحق نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيقع في نفس الحاسد هم وغم وضيق بسبب إصابة هذه النعمة لهذا العبد. وقال أهل العلم وربما يصاحب ذلك تمني لزوال هذه النعمة، ويخرج هذا التمني الى نطاق التنفيذ باليد او اللسان او العين. وهذا التعريف يبين لنا أن هناك فرق بين الحاسد الذي حسده يظل في نفسه كاملا لا يخرج ولا يتعدى فيظل مهموما مغموما يأكله الحسد ويقتله هو نفسه ولكن لا يتعدى هذا إلى إجزاء المحسود. لذلك لما سئل الحسن رضي الله عنه عن المؤمن هل يقع منه الحسد هل يحسد المؤمن فقال الحسن رضي الله عنه فسدت امه وما انساك بني يعقوب ان يقصد اخوه يوسف حينما حسدوا يوسف واتوا به في الجب فقال له وعلم الحسن بفطنته ان هذا الرجل يسال لانه يعلم من نفسه انه يقع منه حسد لغيره فأرشده ونقصه فقال له ولكن غمه في نفسك فلا يضر غيره ولكن غمه في نفسك ولا تحرك به يدا ولا لسانا أي لا تقول أو تخرج هذا الحسد الذي في نفسك بيد أو بلسان فتضر المحسود بأن تزيل عنه نعمة الحسد فتوشي به عند رئيسك في العمل فيؤذيه هذا الرئيس أو هذا المدير فتزول النعمة من مكافأة أو من علاوة أو من غير ذلك أو ترقية أو لا تتعدى ذلك بالعين فيقع منك الحسد لهذا الشخص فتوقع عينك فيه وفي هذه العين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين الحق العين الحق ولو كان شيء سابقا القدر فبغاه العين ولو كان شيء سابق القدر فبغاه العين وقال أهل العلم في هذه العين أنها إحساس لا يستطيع العالم أن يبينه لأنه أولا شيء معنوي يقع من الحاسد والعلماء لا يقع منهم حسدا فهذا الشيء المعنوي يخرج من الحاسد فينظر بعينيه إلى صاحب النعمة فربما يقتله وربما ينقذه وربما يصيبه بالجنون لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه على ما يقتل احدكم اخاه اي بعينه لماذا تنظر الى اخيك نظره حسد او اعجاب من غير ان تقول ما شاء الله لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم في اخيه ما يعجبه فليبدل يبارك هذا الأمر بارك الله لك فيه ما شاء الله تبارك الله هذا الأمر لابد منه حتى لا تصدق عينك وإعجابك بهذا الأمر فيقع العين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عمير حينما دخل عليها ورأى أبناءها أولاد جعفر وقال لها ما لي أرى بني أقول فيهم شحباء كأنهم لا يأكلون فقالت أبقتهم العين أو أصابتهم العين فرقاه صلى الله عليه وسلم فالعين الحق وتقع ربما من المؤمن حينما ينسى ان يبرك وان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ويعجب بما عند اخيه ويبرك له فيه ويدعو له فيه بالبركه ولذلك ايضا ينبغي ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه رضوان الله عليهم ان رجلا ان هذا الرجل من اهل الجنه وهو ليس عنده كبير عمل ولم يتركه صحابي من الصحابه حتى بات عنده ثلاث ليال حتى يعلم ماذا يفعل فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه وفي اخر الحديث بين هذا الرجل انه ما ينام ليله ولا يبيت وفي قلبه غشم على احد او كحل على احد او حسد على احد فهذا الرجل ينبغي ان يكون هو المؤمن الحق ولكن قدر الله وما شاء فعل ان يكون من قدره الكوني ان يقع هذا الامر وان يكون هناك حسد فقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب ما من نعمه تقع الا وهيئ الله لها حاسدا ما من نعمه تقع الا وهيئ الله لها حاسدا لذلك ما اصابكم من نعمه فلا بد وان تشكروا الله عز وجل عليها وان تتحصن بالاذكار وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالاذكار الشرعيه وبالمعوذتين بالذات لانهما سلاح قوي لكل مسلم ولكل مؤمن وهذا الحسد اذا علمنا انه ربما ايضا يقع بين المظاهر بين الناس او طلبه العلم الذين يكونون في منزله واحده فيتطابقون ويتنافسون في طلب العلم ولكن هذا التنافس ربما يزيد فيما بينهم حتى يقع في الحسد ويقع في هذا الأمر فيتمنى زوال نعمة العلم عن أخيه حتى يكون هو الذي يعلم، أو إذا لم يتمنى زوالها يصيبه غم وهم أنه عنده من النعمة ما ليس عند نفسه. فلذلك ينبغي أن يحذر كل أحد من هذا الداء الغبار، وهو داء الحسد، فهو أول كما قال أهل العلم هو أول ذنب في السماء وهو أول ذنب في الأرض. أول ذنب في السماء إنما حسد الشيطان آدم على قيامة الله عز وجل عليه وخصيمه إياه، وأول ذنب في الأرض حينما حسد الإخوة بعض الأخ وأخاه وخذله في الأرض، فكانت أول جريمة وكان من بعض الحسد. تمنى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا من شر كل شر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يفقهنا في آيات ربنا سبحانه وتعالى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك حبا وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر قوما مجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عظيما وأزهرا، اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم، اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم انصر أسر المأمورين، وفرج كرب المكروبين، وأذهب هم المهمومين، اللهم انصر أسر المأمورين، وفرج كرب المكروبين، وأذهب هم المهمومين، اللهم انصرك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصرك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحمد.